بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقحقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر.
الحمد لله. لا البخاري يقول رحمه الله باب بيع الحطب
والكلى
والكلى يعني العشب يعني باب جواز بيع وهذا متفق عليه بين المسلمين أن ما حاز الإنسان من الحطب قطعه وما احتشه من الكلى فإنه ملكه هذا شأن كلها المباحات العامة من الحطب والكلى والماء كما تقدم مباح والصيد فمن أخذه ملك أما قبل أخذه فهو حق لحق الجميع. ولهذا بعضهم قال في حديثه أن الشركاء في ثلاثة الكلى والماء والنار فسرها بالحطب استدل على هذا بهذه الأحاديث وهي ظاهرة الدلالة فقوله عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أخذ حبله أو حبله فأتى بحطب فاحتطب فباعه فكفى بها وجهه خير له من أن يسأل الناس. في هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبب ومن الأسباب الاحتطاب التسبب الذي يستغني به الإنسان عن المسألة عن سؤال الناس وعما في أيدي الناس يمكن يؤاجر نفسه يكون أجيرا يمكن أن يحتطب حطبا ويبيع أو حشيش ويبيع استغنى أو يأخذ ما ويبيع يأخذ ما ويحوزه وينقله يبيعه. وذكر حديث علي في قصة شارفيه وما حصل من حمزة رضي الله عنهما. والشاهد منه أنه يعني كان يريد أن يحمل عليهما إذخر يحمل عليهما إذخرا وجعل النص العبارة الإذخر
وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه
لأبيعه هذا الشاهد وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه الظاهر يحمل عليهما إذخر إما أن يحمله من البيت لأنه قد احتشه من الخلاء أو أنه يريد أن يحمل عليهما بحيث أنه يخرج بهما إلى البر ويحتش الإذخر ثم يجلبه للسوق. والإذخر نبات معروف طيب الرائحة لين لا يزال معروف بهذا الاسم الإذخر يكثر في أرض الحجاز وهو الذي جاء في حديث تحريم مكة تحريم شجر وخلا مكة حيث قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإن نتخذ لقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فخص من بين النبات الحرم جواز القطع يجوز في مكة وهو في داخل الحرم يجوز أخذه. الله المستعان. في شيء ناسي؟ حديث
حال عليه
حديث الطويل هذا
وهذه
قصة عجيبة قصة حمزة مع ما حصل يعني وذلك قبل تحريم الخمر وشرب الخمر تغير وسكر وهيجته القينة قينة أمة مغنية غنت ونعلم أن هذا كان متى يعني كان يمكن في السنة الثانية يمكن الهجرة لأن حمزة قتل في أحد ففي أول سنة الهجرة فيظهر من السياق أن القينة قينته يعني أمة له. نعم.
قال رحمه الله باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. ثم عاد نفس الحديث بعنوان باب كتابة القطائع.
بس ما في زيادة؟
ما في زيادة.
ما في لفظة زائدة؟
فيه يعني اختلف النص عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني.
قال البخاري باب القطائع. قطائع جمع قطيعة قال والقطيعة هي الشيء المقطوع وهو الذي عبر عنه بالإقطاع. إقطاع مصدر أقطعه يقطعه إقطاع فيطلق المصدر على نفس القطيع المقطع المقطع. فالقطائع هي من الأراضي المقطعة قطائع. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الأنصار يعني أراضي بالبحرين وذلك بعدما فتحت فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين، وهذا يدل على فضلهم وصفائهم، صفاء قلوبهم مع إخوانهم المهاجرين، وهم الذين قال الله فيهم والذين تبووا الدار لمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. فلا ندري ما الذي حدث، يعني هل الرسول ترك الإقطاع، إقطاعهم من البحرين، أو أنه أقطع المهاجرين، لكن يظهر من الرواية أن كأن الرسول يعني لم يجد من الإقطاع ما يفي بالجميع. عندك رفض في الشيء؟
قال فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم.
فلم يكن عند ذلك عند النبي، فإنه لم يكن عندهما ما يمكن أن يقطع، أن يقطعه للمهاجرين، فربما توقف، الله أعلم. لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام جوابا للأنصار: إنكم سترقون بعدي أثر. ولقائل أن يقول: ما المناسبة، ما المناسب؟ قد يقال ان الانصار رضي الله عنهم لما انهم يعني احبوا تسويه اخوانهم بهم او التسويه بينهم وبين المهاجرين، كان هذا من يعني من حسن رايهم ومن الامر المحمود، وهو التسوية بين الناس فيما هو في الأمر المشترك. وضد ذلك الأثرة، وهو الاختصاص. فمع أنهم خصوا بذلك لحكمة أو خصهم الرسول بهذا الإقطاع، لعله باجتهاد منه لرعاية المصالح، هو أعلم بها صلى الله عليه وسلم. فلما رغبوا في تسوية إخواني ذكر أن الأمر سيتغير، وأنه ستحدث الأثرة وهي الاستبداد للأمور المشتركة من الولايات والأموال المشتركة، ستكون الأثرة، الأثرة عليهم، الاستئثار على الأنصار. قال: فاصبروا. فندبهم إلى الصبر على الأثرة، وذلك بأن لا ينازعوا، أن لا ينازعوا الأمر أهله من أجل الأثر. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بسبب ما يحصل منهم من استئثار للمال العام أو الولايات التي يختصون بها ويخصون بها يعني محسوبيهم، والله أعلم. في عندك شيء؟
في كلام كثير أحسن عملك.
أعطني.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب القطائع، جمع قطيعة، تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات.
ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات،
فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. وحكى عياض أن الإقطاع تسويق الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. وحكى عياض أن الإقطاع تسويق الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك.
قال وأنه لا يختص بالموات، يمكن يقطعها عرض ولا يقطعها يعني بستان
أو خراج
أو
الخراج أو الجزية.
نعم.
وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. قال وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. انتهى. قال السبكي: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا، ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل. قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر، لكنه لا يملك الرقبة بذلك. انتهى. وبهذا جزم المحب الطبري، وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقا لذلك. قوله: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، يعني الأنصار. وفي رواية البيهقي: دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين، والإسماعيلي ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها. وكأن الشك فيه من حماد، فسيأتي المصنف في الجزية من طريق زهير عن يحيى بلفظ دعا للأنصار دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين، ولو في مناقب الأنصار من رواية سفيان عن يحيى إلى أن يقطع لهم البحرين، وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعا، واختلف في المراد بذلك. فقال الخطابي: يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أن يكون أراد العامر منها، لكن في حقه من الخمس، لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها، وتعقب بأنها فتحت صلحا كما سيأتي في كتاب الجزية.
الله أكبر.
فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها، وبه جزم إسماعيل القاضي وابن قرقول. ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك. وقال ابن التين: إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال: وقد يكون إقطاع تمليكا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة، كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم. انتهى. وسيأتي في أواخر الخمس حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، يعني بعد أن أجلاهم، والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعا على سبيل المجاز، والله أعلم. والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية، لأنهم كانوا صالحوا عليها، وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها، منها إقطاعه تميما الدارية بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم، واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية، وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة، ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما. وقوله: سترون بعد أثرة، قال أشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. أحسن. مدرو؟ والله ما فيش.
في الخليل في
فلسطين. إيه ما هو فتحي. مضت القرون. وطوت الناس طمست المعاني طوت. نعم. من اللي بعده؟ هناك انا ليس لي بعد.
باب حلب الإبل على الماء.
خلص. ابراهيم رايض اقرا من شرح المناسخات. من أبواب الفرائض المهمة التي يقصر كثير من الطالبين عن إتقانها. إتقان يعني لأنها ليس فيها إلا ناحية النواحي العملية، ولهذا رتبت بعد باب الحساب، عمليات حسابية بس. نعم. كل الناس ما يحتاجون يعني إذا ما تقسموا حق الأول إن شاء الله حق الثاني. نعم.
ما يحصل عليك حاشية من قاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
الكلام فيها في الجملة متقع كلام الشراح كله أقول يدور على ما في المختصرات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللمناسخات ثلاث حالات. إحداها أن يكون،
لا تكلم عن النسخ، ما النسخ كالعادة،
سم
تكلم عن النسخ لغة والمناسخ.
إيه نعم، قال
هات من أول. اسمع.
نعم. قال: باب المناسخات أي بيان العمل فيها، جمع مناسخة
بيان
من
العمل فيها. نعم.
جمع مناسخة من النسخ، وهو الإزالة أو التغيير أو النقل.
الإزالة
وهو الإزالة أو التغيير أو النقل. وشرعا رفع حكم شرعي بإثبات آخر. وفي اصطلاح الفرضيين أن يموت من ورثة الميت الأول واحد فأكثر قبل قسمة التركة. انتهى.
يحتاج يبقى عليه يعني لماذا سميت يعني هذه الحالة مناسخة؟ لأن موت الثاني يعني نسخ وعزال، يعني نسخ يعني حساب المسألة الأولى، وأوجب يعني عمل آخر. يعني قبل الموت الثاني كان يكفي تأصيله وتصحيحه عند الحاجة، لكن بعد الموت الثاني صار الأمر يتطلب زيادة، يتطلب زيادة عمل. الموت الثاني نقل أو أزال الاقتصار على تأصيل وتصحيح المسألة الأولى. نعم. بعد
هو وضع هوامش على الأبيات وأخذ
ما ننسى. نعم.
قال: وللمناسخات ثلاث حالات.
نعم.
إحداها أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول، فتختصر قبل العمل، سواء ورثوه تعصيبا محضا أو تخلله فرض ثم تحول تعصيبا. كان يموت شخص من عن عشرة بنين ثم يموت واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا اثنان، فتجعل من عدد رؤوسهم
خلاص يعني المسألة ما تختلف. انتقل الإرث من الأول من الوالد لأبنائه، ثم انتقل نصيب واحد لبقية الأخوة، والثاني والثالث والرابع ينتقل، وميراث الأبناء لأبيهم وميراث الإخوة لأبيهم كله من نوع واحد، كله تعصيب وعلى التساوي. نعم. نعم.
والفرض والتعصيب كان يموت شخص عن خمسة إخوة لأم،
هذا كله تعصيب في المسألة الأولى.
نعم.
فمسألة الأب كانت من عشر، والثاني من تسعة، والثالث من ثمانية، والرابع وأخيرا فلا نحتاج إلى عملية، ما تعال لأن الورثة هم بقية ورثة الأول وبسبب واحد ونوع واحد من الإرث وهو التعصيب، فلا يختلف، فتختصر المسألة ويختصر العمل، فيقال المسألة من اثنين والحمد لله. يعني كأن الأب مات عن ابنين، مات عن ابنين. نعم.
والفرض والتعصيب كان يموت شخص عن خمسة إخوة لأم،
خمسة إخوة لأم. نعم.
هم بنو عمه،
هم بنو عمه. نعم.
فيموت واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا اثنان،
فلهم الثلث فرضا والباقي تعصيبا. نعم. فلا يحتاج إلى تطويل العمل، تكون مسألتهم تنتهي إلى أن تكون مسألتهم من كم؟ هي من ثلاثة، واحد فرضا والباقي يعود إليهم تعصيبا. نعم.
والفرض المحض لا بد أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول، وألا تختلف أسماء فروضهم، وأن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، كزوج وأخت شقيقة وأخت. والفرض المحض لا بد أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول، وألا تختلف أسماء فروضهم، وأن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب، تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عن الباقين. تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عن الباقين. تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عن الباقين.
رحمه الله. طيب، يعني في الميت الأول المرأة ماتت عن زوجها وأختها الشقيقة وأخت لأب، ثم الأخت لأب تزوجها زوج أختها الميت فماتت، فمسألة الأول، المسألة الأولى يعني من ستة وتعود إلى سبعة، الزوج ثلاثة، الشقيقة ثلاثة، أخت الأب في السدس واحد، تعالت إلى سبعة. فماتت الزوجة الثانية التي كانت أخت لأب، ماتت لحقت أختها، فتكون هذه خلفت ماذا؟ زوج وأخت، فيختصر العمل فيقال مسألتهم، لأن هذه الأخت الثانية مسألتها من كم؟ حقيقة من اثنين، نصف ونصف، ولكن هم الأولين، ونسبة ميراثهم واحدة، ثلاثة وثلاثة، فتكون المسألة باختصار من اثنين، المال رجع إليه. أعد المسألة مرة ثانية.
والفرض المحض لا بد أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول.
ورثة الثاني واضح في المسألة، ورثة المرأة الثاني هم ورثة الأول، زوج وأخت. نعم.
وألا تختلف أسماء فروضهم،
كلهم نصف نصف، يعني الأولى ماتت وورثت يعني زوج له النصف وأخت شقيقة لها النصف، وماتت الثانية كذلك، وألا تختلف أسماء فروضهم، فلم تختلف. نعم.
وأن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني.
بمثل نصيب الميت الثاني، يعني الكلام هذا مفصل عن هالصورة دي، ما ندري هل هي تتكرر ولا بس دي، ولا كل الكلام على هالصورة. نعم، تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الثاني. نعم،
كيف هذا أحسن؟
ها،
كيف بمثل نصيب الميت الثاني؟
أن تعول المسألة الأولى وهي من ستة وعادت إلى سبعة.
نعم،
بمثل نصيب الميت الثاني اللي هي الأخت لأب، ما نصيبها؟
نصف.
لا،
الاثنين يعني
السدس، السدس عول بعد مثل السبع، فعالت المسألة، عالت المسألة الأولى بمثل أو بنصيب الميت الثاني. الميت الثاني هي الأخت لعب التي صارت أخيرا زوجة فماتت، فعاد نصيبها إلى 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 زوجها وأختها. أنت راح العول، ذهب العول، إيش رجع لهم؟ رجع لهم ما رجع لهم شيء، يعني النقص الذي حصل لهما بالعول رجع إليه. نعم، كمل.
بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب، تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عن الباقين.
نعم.
وأما الاختصار بعد العمل فهو أن تتفق الانصباء بجزء كنصف وثلث، فترد المسألة إلى وفقها، وكل نصيب إلى وفقه.
نعم.
الحالة الثانية،
شكرا.
وأما الاختصار بعد العمل،
الاختصار،
نعم،
الاختصار بعد العمل إيش؟
نعم. إيه؟ فهو أن تتفق الانصباء بجزء كنصف وثلث، فترد المسألة إلى وفقها، وكل نصيب إلى وفقه.
هذا المفروض أنه يجي بعد، كأن كلمة الاختصار هذه كان جاءت تفسير للنظم في الجملة دي، أو كان جاءت تفسير لجملة في النظم، اختصار في العمل. وما اختصار في العمل فهو أن يرد،
فهو أن تتفق الأنصباء بجزء كنصف وثلث، فترد المسألة إلى وفقها، وكل نصيب إلى وفقه.
المسألة
إلى وفقها، وكل نصيب إلى وفقه.
نعم، كمل.
الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره،
الميت الأول والثاني لا يرثونها. نعم.
فحينئذ تصحح الأولى، فحينئذ تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث.
نعم.
ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها،
تجعل لكل ميت مسألة على اعتبار أنه مات عدد بعد الأول. نعم، تجعل لكل ميت،
ثم تجعل
يعني للميت الأول، وإذا كان في ثاني تجعل للثاني ما كذلك، فتجعل نعم لكل ميت مسألة،
ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل
مرة ثانية.
ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته،
وتقسمها على ورثته، على ورثته، تقسيمها على ورثته، كأن الكلام متصححة إن دعت الحاجة إلى التصحيح. نعم.
ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسيمها على ورثته، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل فهو كجزء السهم يضرب في الأولى.
ما أدري والله، كان الكلام واضح، لأنه تجاوز الشيخ خطوة وهي النظر بين السهام والمسائل، بين سهام كل ميت ومسائل. هذه خطوة تجاوز الشيخ، قال انك تنظر يعني بين المسائل. الشيخ هذا اللي يظهر لي ان في شيء من
التصحيح يعني،
لا توازن. طيب السيف يقول
ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمه على ورثته، ثم تنظر بين مسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل فهو كجزء السهم يضرب في الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسائل.
إيه لا تجاوز، تجاوز هو خطوة يظهر أنها أساسية، أساسية، وهو النظر بين التي ذكرها الناظم، النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بأحد النسبتين المباينة والموافقة، مثل ما تقدم في مسائل الانكسار، في صور الانكسار على صنف أو صنفين أو ثلاثة أو أربعة، فتنظر بين سهام الميت الثاني ومسألته، فإن باينت أثبتت المسألة برمتها، وإن وافقت أثبتت وفقها، ثم تنتقل للميت الثاني وتعمل كذلك وآخر، ثم يصير عندك المثبتات وفق ما المسألة فلان وكامل مسألة فلان وما أشبه ذلك. وإن كان بين هذه المسائل المثبتات بالنسبة للأربعة إن كان بينهما تماثل اكتفيت بأحدهم، مداخل أخذت الأكبر، وتوافق اكتفيت بالوفق بالنسبة للأربعة. نعم
الشارح بن قاسم تكلم في التفصيل على
هذا اللي انتقل، وش
هذا أراد أن يختصر أحسن عليك،
هذا منه بس
اللي إيه بن قاسم، بس أنه أراد أن يجمع الكلام، لكن هو وضع شرع على الناظم يعني لكل بيت ذكر شرحه.
طيب كمل بس. نعم بعد.
الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فصحح الأولى واعرف ما بيد كل وارث، ثم اجعل للثانية مسألة واقسمها على ورثته، فإن انقسمت وإلا فصححها، ثم انظر بعد ذلك بينها وبين سهامه، فإما أن تنقسم على مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى، وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى، فما بلغ فمنه تصح وهي الجامعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، وإن باينت ضربت الثانية في الأولى، فما بلغ فمنه تصح وهي الجامعة، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، وهكذا تعمل لو ما وهكذا تعمل لو مات الثالث، لو مات الثالث فأكثر، وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى، وما بعدها يقال لها الثانية. انتهى أحسن عليك.
الله المستعان. قلت إن هذا كله من أجل أن تكون عملية كل هذه المسائل واحدة، وقسمة التركة، لأن التركة لم تقسم، فهذا العمل يعني يحصل به معرفة نصيب كل واحد من ورثة الأول والثاني على التفصيل، ويحتاج إليه في الدرجة الأولى فيما إذا اختلف ورثة هؤلاء، ويمكن تقوم بطريقة يعني ما هي بطريقة فرضية، يعني هذه تركة الأول تقسم ثم يؤخذ نصيب الميت، يعني بطريقة سمها بدون تطبيق هذه العمليات الحسابية. قسمنا تركة هذا 100,000 وحصل الميت الثاني مثلا 10,000، خلص الميت الثاني نشوف ورثته ونقسم عليهم 10 هذه دون أن نربطه بالأول، ما نحتاج إلى ربط. لكن هذا الربط بين الأول والثاني أو بين الثاني وبين الثالث والثاني مع الأول، هذا كله من أجل قسمة التركة الكبرى بحيث نميز نصيب كل واحد والتركة في مكانه. ما بعد نعلم هذا له نسبة كذا وهذا نسبة كذا ونسبة كذا من المجموع. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بعد باب المناسبة؟
ميراث الخنث المشكلة.
الخنث المشكلة. كيف على هذا؟ سبع لذيل. إيش بعد؟ نقرأ شيء بعد فرائض
أصول.
نعم
أصول.
أصول
أي نعم.
وبعد نعم تقرأ شيء شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته، ويقبل كالتزكية من واحد، ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر.
الله المستعان. هذه كل المسائل هذه من علوم الحديث، كلام مثل ما تقدم الكلام في أقسام الخبر، والكلام في شروط الراوي، والكلام في التعديل والتجريح، كل هذه من علوم أهل الحديث دخلت، يعني ذكرها أهل الأصول باعتبار أنهم يتكلمون عن الدليل، يتكلمون في الأدلة، ومن الأدلة السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي الأصل الثاني. نعم. ويقول والجرح، الجرح
نسبة ما ترد به الشهادة.
الجرح هو بمعنى القدح، جرح الراوي، جرح نسبة ما ترد به الرواية، يعني وصف الراوي بما يوجب رد روايته، هذا اسمه جرح. بالكذب، بسوء الحفظ، بالفسق، وصفه بما يوجب رد روايته هذا جرح. فمن وصف راويا بما يوجب رد شهاده فهو فقد جرحه، و المخبر عن ذلك هو الجارح، والراوي مجروح، وقال هذا راوي مجروح. نسبة ما